وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل بهذا الكتاب الذي هو كتاب عمدة الأحكام للحافظ الكبير والعالم الشهير تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، وسنقرأ بإذن الله عز وجل ترجمة مختصرة ذكرها محقق الكتاب لهذا العالم الكبير مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. وقبل الكلام على المؤلف ترجمة وكذلك على الكتاب، نحب أن نبين أن كتاب عمدة الأحكام من الكتب الفقهية الحديثية، بمعنى أن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى من علماء الحديث وألف هذا الكتاب على طريقة المحدثين، والمحدثون يذكرون المسائل الفقهية التي تضمنتها الأحاديث، أحاديث الأحكام، فبعضهم أو كثير منهم يبون يذكرون أبوابا فقهية ثم يذكرون تحت تلك الأبواب الأحاديث المناسبة للمسائل المراد ذكرها، والحافظ عبد الغني المقدسي من هؤلاء رحمه الله تعالى. فإن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من يؤلف في مسائل الفقه بكلام منثور من كلام ذلك المؤلف، ومن أهل العلم من يسير على طريقة المحدثين من سرد الأحاديث تحت الأبواب، فتكون في تلك الأحاديث مسائل تلك أو ذكر أدلة تلك المسائل مراد ذكرها، وهي كما سمعتم طريقة المحدثين رحمهم الله تعالى. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى سار على هذه الطريقة المبتكرة، بمعنى أنه كما قال بعضهم إنه أول من ألف على هذه الطريقة، أي أنه جمع الأحاديث النبوية التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم مجردة عن الأسانيد. فيقولون أول من ابتكر هذه الطريقة طريقة حذف الأسانيد والاكتفاء بذكر المتن فحسب، بذكر المتن أي متن الحديث فحسب، مع ذكر الصحابي وأحيانا ربما ذكر معه التابعي لفائدة كما سيأتي في ثنايا الكتاب. وهو رحمه الله تعالى كما سمعتم من علماء الحديث الذين يقال إنه أول من ابتكر هذه الطريقة، وأيضا كما يقال الشيء بالشيء يذكر، يقال أيضا هو أول من ابتكر جمع رجال الكتب الستة في كتابه الكمال، الذي هذبه فيما بعد ذلك الحافظ المزي بكتابه المشهور تهذيب الكمال، ثم هذبه بعد ذلك الحافظ بن حجر في كتابه تهذيب التهذيب، ثم قربه في كتابه تقريب التهذيب. فالرجل رحمه الله تعالى آتاه الله عز وجل فهما وصدقا وكذلك علما واسعا، استطاع رحمه الله تعالى أن يبتكر هذه الطرق المفيدة النافعة التي انتفع بها من بعده وسار عليها من بعده. فالذين ألفوا في أبواب الأحاديث في مسائل الأحاديث على الذين ألفوا في المسائل الفقهية على الأحاديث النبوية ساروا على هذا السير، ساروا على هذا السير بمعنى أنهم ساروا على سير الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، إلا أنهم بعضهم إلا أن بعضهم توسع في ذكر أحاديث الأحكام فذكر المتفق عليه وغير المتفق عليه، سواء كان في الصحيحين أو كان خارج الصحيحين، كما فعل ذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، هذا أمر، وأمر آخر الطريقة التي نسير عليها بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وإياكم على تعلمه والاستفادة منه والعمل بمقتضاه. الطريقة المتبعة بإذن الله عز وجل هو شرح الحديث شرحا إجماليا وذكر بعض معاني الحديث أي الغريب في الحديث، ثم ذكر المسائل المتعلقة بذلك الحديث مختصرة، ذكر المسائل المتعلقة بذلك الحديث مختصرة، لأن الكتاب مختصر ولو طولنا فيه سأخذ وقتا طويلا، فنكتفي بالشرح المختصر لأن الكتاب مختصر، وإن من الله علينا فيما بعد ذلك بأن دخلنا في كتاب أوسع من ذلك إذا فرغنا من هذا، تكلمنا على المسائل بأوسع من هذا بإذن الله عز وجل. طيب، نقرأ ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الذي ذكرها المحقق في هذه الطبعة الذي هو محمد الأرناؤوط. قال: هو الإمام المحدث المحقق المؤرخ حافظ عصره تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، ولد سنة 41 و500 بجماعيل، وكان قدومه مع أسرته من بيت المقدس إلى مسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي لمدينة دمشق أولا، ثم انتقلت أسرته إلى سفح جبل قاسيون، بنوا دارا تحتوي على عدد كبير من الحجرات دعيت بدار الحنابلة، ثم شرعوا في بناء أول مدرسة في جبل قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة العمرية، وقد عرفت تلك الضاحية التي سكنوها بالصالحية فيما بعد نسبة إليهم لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح، لأنهم كانوا من أهل العلم والصلاح. وهذا يدل على أن هؤلاء ومنهم عبد الغني المقدسي وكذلك موفق الدين ابن قدامة رحمهم الله تعالى جميعا والعائلة بشكل عام، عائلة المقادسة، كانت فيهم العلم والصلاح، لذا نشر الله عز وجل على أيديهم الخير الكثير في بلاد مصر، في بلاد الشام، وفي بلاد مصر فيما بعد ذلك حينما سافر إليها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال: وقد نشرت هذه الأسرة الجليلة المذهب الحنبلي في الشام، والمذهب الحنبلي من المذاهب الفقهية المعروفة، من المذاهب الفقهية المعروفة المشهورة، ويقولون المذاهب أربعة أي المشهورة، وإلا هناك مذاهب أخرى، يقولون تجد العلماء يقول المذاهب أربعة: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد بن حنبل، ومذهب أحمد بن حنبل. هذه المذاهب أربعة هي المذاهب المشهورة، وإلا هناك كانت مذاهب أخرى، كانت مذاهب أخرى كمذهب الثوري ومذهب الليث بن سعد ومذهب آخرين رحمهم الله تعالى، ولكن قالوا لم تكن لهم صولة وجولة ولم يكن لهم آخذون بكثرة كهؤلاء، فاندرست مذاهبهم وبقيت هذه المذاهب الأربعة مشتهرة. لذا إذا قيل أصحاب المذاهب أو أرباب المذاهب ذهب الذهن مباشرة إلى هؤلاء الأربعة، إلى هؤلاء الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة. طيب، قال: وقد نشرت هذه الأسرة الجليلة المذهب الحنبلي في الشام، فانتشرت مدارس المذهب لا في الصالحية فحسب، بل في دمشق ذاتها، وكثر أتباع هذا المذهب في ضواحيها كدومة والرحيبة والضمير وبعلبك وآثرت. طيب، وبعلبك هذه مناطق كلها في الشام، هذه مناطق كلها في الشام. قال: وأثرت هجرتهم في مذهب الإمام أحمد، فقد استطاعوا بدراستهم وتآليفهم الفقهية إلى أن يوجدوا كتبا قيمة في مذهب هذا الإمام، أصبحت عمدة المذهب الحنبلي إلى أيامنا. وأثروا أيضا في علم الحديث، وظلوا نحو 100 عام يعدون من فطاحل علماء الحديث، وانتشرت في عصرهم دور الحديث في الصالحية ودمشق، وأدخلوا هذا العلم اتجاهات جديدة كان لها أكبر أثر في تنسيق علوم الحديث وتصنيف أبحاثه المتعددة. وكما سمعتم هؤلاء الحفاظ رحمهم الله تعالى كان لهم أثر في تجديد علم الحديث، في تجديد علم الحديث وتجديد طرق علم الحديث فيما بعد. قال: وقد تتلمذ الحافظ عبد الغني المقدسي، عبد الغني في صغره، على عميد أسرته، على عميد أسرته، كبير أسرته في ذلك الوقت علما، العلامة الفاضل الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم تتلمذ على شيوخ دمشق وعلمائها، فأخذ عنهم الفقه وغيرهما العلوم، ثم قصد بغداد سنة 560، ونزل عند الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني، فقرأ عليه شيئا من الفقه والحديث، وأقام عنده نحو 40 يوما. بعدها مات الشيخ الجيلاني، فأخذ عن الشيخ أبي الفتح ابن المني الفقه والخلاف، ثم رحل إلى أصبهان، فمكث فيها وقتا طويلا يدرس ويدرس، إلى أن عاد إلى بغداد مرة ثانية سنة 578، فحدث بها، وانتقل من ثم إلى دمشق، فأخذ يقرأ الحديث في رواق الحنابلة من مسجد دمشق الأموي، فاجتمع الناس إليه، وكان رقيق القلب سريع الدمعة، كان رقيق القلب وسريع الدمعة، فحصله قبول من الناس عظيم، فحسده بنو الزكي وبنو الدولعي، وجهزوا الناصح بن الحنبلي، فتكلم تحت قبة الناصح في المسجد الأموي، وأمروه أن يجهر بصوته ما أمكنه حتى يشوش على الحافظ عبد الغني. وعند ذلك حول الحافظ ميعاد درسه إلى ما بعد العصر، فذكر يوما عقيدته، فثار عليه القاضي ابن زكي الدين وضياء الدين الدولعي، فعقدوا له مجلسا في قلعة دمشق يوم 22 من ذي القعدة سنة 595، وتكلموا في مسألة العلوم ومسألة النزول ومسألة الحرف والصوت وطال الكلام، فظهر عليهم الحافظ عبد الغني بالحجة، فقام له الصارم برغش والي القلعة، فقال: كل هؤلاء على ضلال وأنت على حق، كل هؤلاء على ضلال وأنت على حق، فماذا قال؟ فقال: نعم. فقال: ماذا؟ قال: نعم. تكلم في مسائل الاعتقاد، فناقشهم الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وظهر عليهم، بمعنى أنه فاز وانتصر عليهم بالحجة والبيان. فالأمير قال له: هؤلاء كلهم على باطل وأنت على حق؟ فقال له: نعم. فقال له: ماذا؟ نعم. هذا يدل على ماذا؟ على ثبات، وهذا يدل على ثبات هذا الحافظ وهذا الإمام رحمه الله تعالى. فقال: نعم. فأرسلوا من كسر منبره في الجامع ومنعوا من الجلوس فيه، فضاق ذرعا ورحل إلى بعلبك، ومنها إلى مصر، فنزل عند الطحانين وصار يقرأ الحديث، فنفق بها سوقه، وصار له حجد وأصحاب، فثار عليه الفقهاء بمصر أيضا، وكتبوا إلى الوزير صفي الدين ابن شكر، فأقر نفيه إلى المغرب، غير أن الحافظ عبد الغني مات قبل وصول كتاب النفي إليه. وهكذا الحسدة يفعلون بهؤلاء الأئمة العلماء رحمهم الله تعالى في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، تجدهم يحسدون العلماء إلا من رحم الله، ممن أراد بنفسه خيرا وأراد بغيره خيرا، إذا رأى الخير في غيره والنبوغ في غيره فرح بذلك الخير، لأنه يرى أن هذا عونا له على الخير وعونا لغيره كذلك على الخير، بخلاف من ينظر إلى غيره نظرة الدنيا الفانية، فتجد في نفسه ماذا؟ حرجا أن يفوق غيره وأن يكون أعلى منه وأشهر منه غيره، فيقع في الحسد، والحسد داء عظيم، من تعالج منه في أول مرة وتاب إلى الله عز وجل واستمر على ذلك نفعه الله عز وجل بهذا الأمر في الدنيا والآخرة، ومن استشرى فيه هذا الخير أو هذا الشر استشرى فيه الشر إلى أن يموت، وهو داء عضال، فهو داء عضال. قال رحمه الله، قال المحقق: عبادته وتضرعه كان لا يضيع شيئا من وقته، أي كان الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى جانب ما عنده من العلم والتفرغ للعلم والاجتهاد في العلم، يعني تعليما تحصيلا وكذلك تعليما لغيره، كان لا يضيع شيئا من وقته، يصلي الفجر ويقرأ القرآن ويقرئ القرآن أو الحديث، ثم يتوضأ ويصلي الكثير من النفل إلى قبيل الظهر، ثم ينام سويعة، ثم يصلي الظهر ويقبل على التسميع والتسبيح إلى صلاة العصر فيصليها، ويتابع ما كان عليه إلى الغروب فيفطر إن كان صائما، ويصلي المغرب وينتقل إلى العشاء فيصليها وينام إلى نصف الليل، ثم يستيقظ فيتوضأ ويصلي قبيل الفجر فينام قليلا، ثم يستيقظ لصلاة الفجر، وهكذا دواليك، أي يستمر على هذا العمل بين تعليم وبين صلاة وبين تسبيح وبين تلاوة قرآن أو إقراء الآخرين القرآن أو إسماعهم الحديث. قال شيوخه: أخذ العلم عن الشيخ أحمد بن محمد بن قدام المقدسي وأبي المكارم بن هلال وغيرهما في الشام، وعن الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي الفتح بن المني وهبة الله بن هلال وبن البطي ببغداد وأبي طاهر السلفي في الأسكندرية، وأقام عليه 3 أعوام، وكتب عنه الكثير، وعن أبي محمد ابن بري النحوي في مصر، وأبي الفضل الطوسي بالموصل، وعبد الرزاق بن إسماعيل القومساني بهمذان، والحافظ أبي موسى المديني وأقرانه بأصبهان وغيرهم من الأئمة الأعلام مشهود لهم بالعلم والفضل تلاميذه. أخذ العلم عنه ولده أبو الفتح وأبو موسى وعبد القادر الرهاوي وموفق الدين من قدام المقدسي. موفق الدين ابن قدام المقدسي كان ابن خالته وكان رفيقا له، وكذلك استفاد منه في هذا العلم الجليل. موفق الدين من قدامة، ايش تعرف عنه؟ وانت ايش تعرف عنه؟ ها؟ صاحب ايش؟ صاحب المغني، احسنت. وفي كتاب العقيدة صاحب المعتقد، اعتقد احسنت. قال: وابن خليل واليونيني وابن عبد الدائم وعثمان بن مكي الشارعي واحمد بن حامد الارتاحي واسماعيل بن عزون وعبد الله بن علاق ومحمد ابن مهلهل الجيتي، وهو آخر من سمع منه، وغيرهم كثير. أقوال العلماء فيه: قال: قد وصفه جمع من مشاهير العلماء بأوصاف كثيرة تنبئ عن تمكنه من علم الحديث وتحليقه في إطار علم الرجال وصفاء سريرته وقوة اعتقاده وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وغضبه لانتهاك حدود الله عز وجل. قال ضياء الدين المقدسي: ضياء الدين المقدسي كان في طبقة تلاميذه رحمهم الله تعالى، كان لا يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه، كان من تلاميذ عبد الغني. قال: كان لا يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته أو سقمه، وكان يقال هو أمير المؤمنين في الحديث. جاء إليه رجل فقال: رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو قال أكثر من هذا العدد لصدق. يحفظ كم؟ أكثر من 100,000 حديث، يحفظ أكثر من 100,000 حديث، وهذا من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. وقال أيضا: رأيت فيما يرى النائم وأنا بمرو كأن الحافظ عبد الغني جالس والإمام البخاري يقرأ عليه من جزء أو كتاب، وكأن الحافظ عبد الغني يرد عليه شيئا. رأى في المنام أن البخاري يقرأ على من؟ على عبد الغني، وعبد الغني يصحح له ويصوب له. طيب، المهم الثناء فيه كثير، وفيما ذكرناه إن شاء الله كفاية، وفيما ذكرناه إن شاء الله تعالى كفاية. ومن أراد الاستزادة رجع إلى مقدمة الكتاب، ففيها مقدمة طيبة وترجمة طيبة للمؤلف رحمه الله تعالى. فندخل في الكتاب إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد، بالحمد لله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد لله عز وجل. وهذه طريقة المؤلفين رحمهم الله تعالى، أنهم يفتتحون كتبهم بالحمد له، ومنهم من يفتتح كتابه بالبسملة، ومنهم من يجمع بين الأمرين، ومنهم من يجمع بين الأمرين، فيفتتح كتابه بالبسملة ثم بعد ذلك بالحمد له. وقوله الحمد لله الملك الجبار، الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة له وتعظيم. الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع محبة له وتعظيم، أي تعظيم لذلك المحمود. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار. الملك الجبار، الله عز وجل هو الملك وهو الجبار الذي بيده كل شيء. قال: الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسول المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد يؤتى بها للفصل بين موضوعين، ومعناه مهما يكون من شيء بعد. قال: فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري ومسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أن بعض إخوانه، أي بعض أصحابه من إخوانه في الله ومجالسيه في الله، أرادوا منه رحمه الله تعالى لما رأوا من سعة علمه وقوة اطلاعه أن يؤلف لهم كتابا مختصرا، وأن يكون هذا الكتاب المختصر مما اجتمع الشيخان، مما اتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى على إخراجه. فلب لهم رحمه الله تعالى هذا الطلب. فهو قد كان حافظا من الحفاظ، يحفظ الصحيحين ويحفظ غيرهما، فانتخب لهم هذه النخبة المباركة في هذا الكتاب المختصر، انتخب لهم هذه الجملة أو النخبة المباركة من الأحاديث، ورتبها على الأبواب الفقهية على حسب مذهب الحنابلة في الترتيب، فالكتاب كما سمعتم منتخب مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. وهل هذا الشرط يعني قام به وأتمه واستوفاه الشيخ، أم أنه حصل له أحيانا نوع تقصير؟ الجواب أنه حصل له ما يحصل للبشر، حصل له ما يحصل من البشر، فأحيانا يذكر الحديث على أنه في الصحيحين، ويكون اللفظ المذكور ليس في الصحيحين، وربما ذكر الحديث على أنه في الصحيحين ولا يكون كذلك، بل يكون في أحدهما. وقد جاء حديث مما ذكره في العمدة سيأتي معنا على أنه في الصحيحين وليس في الصحيحين، وأحيانا يذكر أحاديث مما انفرد بها مسلم أو مما انفرد بها البخاري لكن بقلة، وهذا من باب المتابعات أو من باب ذكر الألفاظ التابعة لأصل الحديث، كما سيأتي التنبيه عليها في موضعها بإذن الله عز وجل. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. هذه مقدمة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بين يدي الكتاب. والكتاب من حفظه انتفع به، من حفظ الكتاب انتفع به، وهذا الذي ننصح به إخواننا. من استطاع منكم أن يحفظ عمدة الأحكام فأحاديثه سهلة، أحاديثه سهلة ومتفق عليه ومتفق عليها. فمن استطاع أن يحفظ كل يوم ما يسر الله له حديثين أو ثلاثة أحاديث فهو أمر جيد، وبالاستمرار مع مرور الأيام ما تمر يعني فترة إلا وقد انتهيت من حفظ الكتاب بكامله، وهي نعمة من نعم الله عز وجل أن يحفظ متن من متون الأحاديث التي تحتوي على أحكام فقهية. طيب كم الساعة الآن؟ طيب قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، طيب الكتاب مصدر يقال كتب كتابا وكتابة، الكتاب مصدر يقال كتب كتابا وكتابة، وقد استعملوه فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول. وقد استعملوه أي استعمله الكتاب فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، فيما يجمع شيئا من الأبواب والفصول، وهو يدل على معنى الجمع والضم، وهو يدل على معنى الجمع والضم. ومنه الكتيبة، ومنه الكتيبة أي الكتيبة في الجيش، الكتيبة في الجيش يقال كتيبة لأنه جماعة من الجند والعسكر تجمع أو تجمع بعضهم إلى بعض، تجمع بعضهم إلى بعض. ويطلق على مكتوب القلم، ويطلق على مكتوب القلم حقيقة لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض، لانضمام بعض الحروف والكلمات المكتوبة إلى بعض. وعلى المعاني أي الذي احتوته تلك الحروف والكلمات مجازا يطلق عليه كتاب. وجمعه كتب بضمتين وبضم فسكون، كتب وكتب، هذا بالنسبة لاشتقاق الكتاب، هذا بالنسبة لاشتقاق الكتاب. وقوله الطهارة، الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأدناس، الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس. ويقال طهر بفتح الهاء، ويقال طهر بفتح الهاء، وطهر بضمها يقال طهر وطهر، والفتح أفصح، والفتح أفصح. يظهر بالضم، والاسم الطهور أو الطهور. الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به سواء كان من ماء أو نحوه. وبالضم أي الطهور اسم للفعل. هذه اللغة المشهورة، هذه اللغة المشهورة الذي التي عليها الأكثرون، التي عليها الأكثرون من أهل اللغة. واللغة الثانية بالفتح فيهما، واللغة الثانية بالفتح فيهما، واقتصر عليه جماعات من كبار أهل اللغة. على القول الأول أن الطهور هو ماذا؟ هو ما يتطهر به سواء كان الماء أو نحوه، يعني من تراب لمن كان من أهل التيمم أو ما شابه ذلك. والطهور بضم الطاء معناه استعمال الماء للطهارة، استعمال الماء أو نحوه للطهارة، استعمال الماء أو نحوه. للطهارة، هذا على قول جماعة من أهل اللغة، وعلى قول آخرين أن الطهور بالفتح يستخدم للمعنيين، الطهور بالفتح يستخدم للمعنيين. واضح هذا أم لا؟ طيب، وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء، وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع حدث أو إزالة نجس، أو ما في معناه، أو ما في معناهما، أو في مع أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وأما الطهارة في اصطلاح الفقهاء فهي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. وقولنا في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة، التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ونحوها. انظر لهذا المجموع للنووي، انظر كتاب المجموع النووي المجلد الأول صفحات 127 وسبل السلام الأول صفحات 15 ونيل الأوطار الأول صفحات 14 والأعلام في فوائد عمدة الأحكام الأول صفحات 135 إلى 136 وغيرها. طيب، فائدة اكتبوا هذه أيضا، فائدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة لأن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة، لأن أشرف أركان الدين بعد الصلاة بعد الشهادتين ماذا؟ الصلاة، ولا بد لها من طهارة، ولا بد للصلاة من ماذا؟ من طهارة، فاستحقت التقديم، أي استحقت الطهارة على التقديم، لأن المراد بالطهارة، لأن المراد بالتقديم ماذا؟ الصلاة. واضح هذا الأمر أم لا؟ لأن أعظم أركان وأجل أركان الإسلام بعد الشهادتين ما هو؟ الصلاة. والصلاة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بطهور. الصلاة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بطهارة. لذا استفتح العلماء رحمهم الله تعالى، أو جماعة كبيرة من العلماء رحمهم الله تعالى، كتبهم بكتاب الطهارة، بكتاب الطهارة لهذا المعنى، لهذا المعنى. ما هو هذا المعنى؟ لأجل أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، والصلاة لا تكون إلا بماذا؟ لا تصح إلا بطهارة، فبدأ بالطهارة لهذا المعنى. طيب، هذا ذكر هذا أو نحو هذا أيضا النووي في المجموع في المجلد الأول صفحة 128 والسبل الأول 15، وانظر أيضا بقية المراجع والله أعلم. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.